رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد مصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة.
الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة ومن سار بخير على نهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في هذا الكون من نسم. وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. حياكم الله بياكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الشيعة في الميزان. في هذه السلسلة المباركة، سلسلة نقد كتاب منهاج الكرامة لعلامة الشيعة ابن المطهر الحلي، وهذه الحلقة 11 في نقد هذا الكتاب، الكتاب المهم والذي عليه مدار العمل عند الشيعة، يتردون على صاحبه في الصباح والمساء على أنه أورد 40 برهانا يزعم أنها أدلة قوية من القرآن على صحة إمامة علي بن أبي طالب. وهذا الرجل ينحى منح الإمام البخاري الشكلي، يعني الإمام البخاري في كتابه العظيم يورد الآية فيصدر الباب بها، ثم يصدر الباب بعد الآية مباشرة بأصح ما ورد عنده في الباب، ثم بعد ذلك يأتي بالمتابعات والشواهد. فهذا رجل صنع شكليا فقط في الشكل، فيتكلم في هذه البراهين فيصدرها بالآية، ثم يأتي بعد ذلك برواية يزعم أنها سبب نزول الآية، وهذه رواية باطلة ولا يوجد بينها رابط وبين الآية، وليس لها علاقة بالآية لا من قريب ولا من بعيد، ويأتي بها من كتب السنة الغير متخصصة في علم الحديث، غالبا من تفسير الثعلبي أو الألوسي أو كذا أو كذا، أو كتاب أبي نعيم الأصبهاني أو تفسير الواحدي وعامة التفاسير التي هي من هذا النوع. ثم نحن نذهب لننظر في كلامه هو عن هذه الرواية التي أوردها من تفاسير السنة، فنجده كذب فيها كذبات كثيرة. يعني القرطبي مثلا يقول وذهبت الشيعة، الإمام الرازي يقول وزعمت الشيعة، هو يبتر هذا الكلام وينقل الكلام الذي يوافق هواه فقط. وكثيرا ما يورد الإمام القرطبي أو الثعلبي أو الألوسي أو ابن كثير، كثيرا ما يورد المسائل ويجمع الأحاديث كلها تحتها كل ما وقع له في الباب، ثم يأتي ينقضه ويعلق عليه. وعامة تفسير أهل السنة خلى الثعلبي وبعض التفسير يعلق على الروايات، لا أقول بصحة أو ضعف لكن يعلق عليها. يعني مثلا الإمام الرازي يقول وزعمت الشيعة كذا وكذا وكذا، ويأتي ينقض هذا الكلام كله. ابن كثير مثلا يقول في مسألة الإمامة التي نحن بصددها، يقول وهذه الآثار كلها لا يصح منها شيء لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. فهذا الرجل كما قلت يذكر الرواية وليس لها علاقة بالآية أصلا، ولا يوجد بينها وبين الآية اتصال، وهي رواية باطلة وغير، ويذكرها من كتب التفاسير ولا يذكرها من كتب الحديث. لا يستطيع أن يقول قال البخاري أبدا في استدلالاته، أو قال الإمام مسلم، أو قال كذا كذا، أو حتى النسائي أو إنما يأتي في غالب استدلالاته من تفسير الثعلبي. مر معنا مجموعة من البراهين كلها استدل بها وصدر استدلاله بها بعد الآية بتفسير الثعلبي، ونحن قلنا أن الثعلبي رحمه الله كان في نفسه ذا خير ودين كما يقول العلماء، لكن كان واسع الاطلاع ويوجد في كلامه من الغرائب شيء كثير. فلما نأتي ننقض منهجية هذا الرجل من خلال كلام شيخ الإسلام ومما وقع لنا في الكتب، في كتب أهل العلم، هم يقولون كلاما صعبا عن شيخ الإسلام، ويقولون هو عدو ابن المطهر الحلي، بل هو عدو علي، بل هو عدو العدو الأول لآل البيت، هكذا يقولون. معنا فيديو يؤكد على هذا الكلام الذي يذكره الشيعة ظلما وزورا وبهتانا، نستمع عليه ثم نعود.
ابن تيمية عدو علي بن أبي طالب، عدوه، العدو الأول لعلي بن أبي طالب في دنيا علماء الإسلام عبر 14 قرن ابن تيمية. يقول إيه؟ ومن هذا الحديث يفهم أن خير الأمة وأفضلها بعد رسول الله بنو هاشم. طيب لماذا أيها الضال المضل، لماذا لا تقول وسيد بني هاشم بعد رسول الله علي بن أبي طالب؟ لماذا لا تقول إنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان؟ إذن هناك أزمة. أنتم لا تعرفون السنة، معذورون. الشباب كانوا معايا جايين في السيارة وعمالين يقولوا إيه، هو كانوا بيعنده يعني، مش متصورين هي كانت عناد يعني. لماذا ابن تيمية هو لا يعرف الحق؟ يا سيدي انت المشكلة ان انت كشيعي اتولدت من بطن امك وهي بترضعك بتقول لك اه يا علي، وتعدل نفسها يمين تقول يا علي، وتقوم وهي من قعدتها تقول يا علي، فخلاص رضعت علي. خلاص احنا بقى زي ما انت رضعت علي احنا رضعنا ابو بكر وعمر. حل؟ وعشان كده انا قلت للشباب، قلت لهم انا عايز اقول لكم معلومة عشان تعرفوا قيمة سيدنا عمر عند اهل السنة. ايه رأيك ان عمر عند اهل السنة اهم من علي عند الشيعة؟ انتوا فاهمين غلط، بتحسبوه صحاب. لا، دي انت لا تخلو خطبة من جمعة لا يقال فيها اثر من عمر فعلا او قولا. في القضاء تلاقي عمر، في النوم تحت الشجرة تلاقي عمر، في كلمة عمر، في شرب عمر، في ام عمر، إيه كل حاجة، حتى في شرب الخمر عمر، كل حاجة عمر. يعني من أراد أن يستدل، الخطيب كلامه لا يعطى الانتباه إلا إذا كان في عمر. فإذا عمر قضيته خطيرة، عشان كده تقف عنده. هل هذا الرجل كمحور في أمة محمد وأخذ الأمة بعيد عن أهل البيت؟ هو المسؤول الأول. عشان كده أنتوا الشيعة ساعات يعني بتصعبوا علي، مسكن لي وضرب الباب وهدد علي وخرم مش عارف ايه واللي بتعجف جنبها ومات محسن ولا محسن. يا سيدي هو خرب الدين كله، جاي ماسك لي انت في انه عور فاطمة ولا جاب لها. يا سيدي الدين اصله الامامة، الدين الحفاظ على الدين. انا اقول لك لو النبي تم الاطاح بيه ومات كان في اسلام؟ اهو بالظبط، الامامة كمكملة وقيادة الامة كمكملة لبقاء الدين نقيا طاهرا صحيحا له مرجعية، لابد من قيادة يحددها رب العالمين.
كما سمعتم طبعا هذا الكلام يقوله الشيعة لفرط جهلهم وشدة غبائهم، ويدرسونه في الحوزات العلمية لأتباعهم، وذلك تجد أول إنسان يكرهه الشيعة بين المسلمين هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وما ذلك إلا لأنه فضحهم وكشف منهجهم انظروا ماذا يقول هذا الرجل ابن تيمية، العدو الأول لعلي بن أبي طالب. لماذا؟ أين عداؤه؟ وكيل من الاتهامات لعلي بن أبي طالب لابن تيمية على أنه عدو علي بن أبي طالب. لكن ننظر، وأنا جمعت بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حتى أرد على هذا الرجل، حتى لا ينخضع فيه عوام الشيعة ويخرجون كالبغبغاوات يرددون هذا الكلام. فنظرت في كتاب منهاج السنة في الجزء الخامس والسابع والرابع والثامن، ونقلت منه بعض كلام لشيخ الإسلام في حق علي. قال رضي الله عنه: وأما كون علي وغيره مولى كل مؤمن فهذا وصف ثابت لعلي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، حتى بعد مماته فهو مولى كل مؤمن، هكذا يقول شيخ الإسلام. علي بعد مماته مولى كل مؤمن ومؤمنة، وليس متوليا على الناس، وكذلك سائر المؤمنين بعضهم أولياء بعض أحياء وأمواتا. وقال أيضا رحمه الله: وأما علي رضي الله عنه فلا ريب أنه ممن يحبه الله ويحب الله ورسوله. وقال رحمه الله: لا ريب أن موالاة علي واجبة، موالاة علي واجبة على كل مؤمن، كما يجب على كل مؤمن موالاة أمثاله من المؤمنين. وقال رحمه الله تعالى وغفر له: وكتب أهل السنة من جميع الطوائف مملوءة بذكر فضائله ومناقبه وبذم الذين يظلمونه من جميع الفرق، وهم ينكرون على من سبه وكارهون لذلك. اسمع هذا الكلام جيدا حتى لا نلقي التهم جذافا على هذا الإمام العظيم، هكذا أراد الشيعة أن يضللوا عوامهم حتى يقعوا في شيخ الإسلام. قال: بل كلهم متفقون، اسمع، على أنه أجل قدرا وأحق بالإمامة وأفضل عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من معاوية وأبيه وأخيه الذي كان خيرا منه. وعلي أفضل من الذين أسلموا عام الفتح، وفي هؤلاء خلق كثير أفضل من معاوية. أهل الشجرة أفضل من هؤلاء كلهم إلا ثلاثة، فليس في أهل السنة من يقدم عليه أحدا غير الثلاثة، بل يفضلونه على جمهور أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وعلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. الله أكبر. وقال رحمه الله وهو يتكلم عن شجاعة علي رضي الله عنه: قال: لا ريب أن علي رضي الله عنه كان من شجعان الصحابة، وممن نصر الإسلام بجهاده، ومن كبار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومن سادات من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، وممن قاتل بسيفه الكفار. وقال رحمه الله: وأما زهد علي رضي الله عنه في المال فلا ريب فيه، لكن الشأن أنه كان أزهد من الصحابة، لا سيما إلا الثلاثة الأولين، أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا يقول أهل السنة. وقال رحمه الله: نحن نعلم أن عليا كان أتقى من أن يتعمد الكذبة، كما أن أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم كانوا أتقى من أن يتعمدوا الكذب. وقال أيضا: أهل السنة الذين لم يقاتلوا عليا أعظم وأحب للمسلمين ممن قاتله، كسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، فهؤلاء أفضل من الذين قاتلوا عليا عند أهل السنة. والحب لعلي وترك قتاله خير بإجماع أهل السنة من بغضه وقتاله، وهم متفقون على وجوب موالاته ومحبته، وهم من أشد الناس دبا عنه وردا على من طعن عليه من الخوارج وغيرهم من النواصب، ولكل مقام مقال. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حق علي بن أبي طالب. ماذا يفهم من هذا؟ هل يفهم من هذا أنه كان عدوا لعلي بن أبي طالب؟ كلا والله، بل يفهم أنه كان من الذين يوالونه ويفضلونه حتى على أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وعلى المهاجرين والأنصار وعلى سائر الأصحاب ما خلا أبا بكر وعمر وعثمان، وهذا الذي تواترت بفضله النصوص. وكان علي يحبهم ويجلهم ويقول كما ثبت عندهم: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. ويقول كما قال شريك بن عبد الله: قال إن عليا رقى هذه الأعواد على منبر الكوفة وقال: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا كلام علي بن أبي طالب، وفي نهج البلاغة نصوص كثيرة. فأين أنتم من كلام علي؟ تتهمون شيخ الإسلام اتهامات باطلة لا أصل لها ولا صحة لها. أيضا أيها الإخوة، نأتي إلى البرهان الثالث، لكن نقول للشيعة: نقد هذا الكتاب منهج علمي، نطالبكم أن تردوا علينا بشكل علمي، لا نطلب أكثر من ذلك. هذا الكتاب في ميزان النقد العلمي، وأي كتاب يخضع للبحث والدراسة لا مشكلة، أيا كان هذا الكتاب. من الممكن أن يكون في كتاب هفوات وخلاص تمرر لا إشكال، وهناك جرائم في هذا الكتاب كهذه التي معنا في كتاب ابن مطهر الحلي، فلم يبقى هناك عصمة لكتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. البرهان الثالث قال فيه ابن المطهر الحلي أيضا، يصدر بالآية، يصدر الباب بالآية، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا متعلق بما قبله أيضا بحديث الغدير وآية البلاغ. قال: روى أبو نعيم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري. شوف، روى أبو نعيم بإسناده، لا يستطيع أن يقول روى الإمام البخاري، روى الإمام مسلم، لا يستطيع، إنما يذهب إلى الكتب الغير متخصصة في علم الحديث وينتقي منها ما يوافق هواه، وليته نقل نقلا أو كان أمينا في النقل، ويذكر كل الكلام الذي وقع له من كلام أبي نعيم أو كلام الثعلبي أو ما شابه. قال: روى أبو نعيم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى علي في غدير خم وأمر بما تحت الشجر من الشوك فقم ودعا. المعنى يعني فقام ودعا، بعد أن كان سؤله المكان قام ودعا. دعا من؟ دعا عليا فأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال رسول الله: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضاء الرب برسالتي وبالولاية لعلي من بعدي. ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا البرهان الثالث كما قلنا هو متعلق بما قبله في حديث الغدير أيضا الذي هو عمدة استدلالهم في هذا الباب. طيب، احنا سيأتي معنا أن هذه الآية، آية إكمال الدين وإتمام النعمة، ما نزلت في حديث الغدير كما يقولون، إنما نزلت ليلة الجمعة يوم عرفة، أي قبل الغدير بتسعة أيام، وذا هذا اتفاقا بين السنة والشيعة، وذلك يذهب استدلال الشيعة ويبطل احتجاجهم بهذه الآية. أين أتى هذا الكلام؟ أتى في أصول الكافي في الجزء الأول في الصفحة 290. قال: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر. دول كلهم إخواني رجال السند، كلهم وثقهم النجاشي غير ابن أبي الجارود، وثقه الخوئي. إذن الحديث ثابت وصحيح في مرآة العقول أيضا، الذي هو تصحيح لهذا الكتاب. المجلسي له كتاب اسمه مرآة العقول، يصحح فيه كتاب أصول الكافي أو كتاب الكافي كله، أصول وفروع وروضة. طيب، قال: سمعت أبا جعفر يقول: فرض الله عز وجل على العباد خمسا أخذوا أربعا وتركوا واحدا، ثم نزلت الولاية تحت، ثم نزلت الولاية، وإنما أتاه ذلك في يوم الجمعة بعرفة، أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الآية نزلت في يوم عرفة. جاء أيضا في كتاب بحار الأنوار في الجزء السابع في الصفحة 236، قال: عن ابن عباس قال: بينا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، إذ قال: أفيكم علي بن أبي طالب؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقربه منه وضرب يده على منكبه، ثم قال: طوبى لك يا علي، نزلت علي آية ذكرني الله وإياك فيها سواء، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا في يوم إيش؟ في عرفات. إذن ليس هناك بلاغ وليس هناك غدير. وكذلك الفضل الكشاني في تفسير الصافي في سورة المائدة قال عن ابن عباس ومجاهد أنها نزلت يوم عرفة في حجة الوداع، وتكلم عنها كلاما طويلا. وكذلك جاء في تفسير الطبطبائي صاحب الميزان، وكذلك جاءت في كلام وكتب متعددة حتى في بحار الأنوار هنا في المجلد 37 أيضا قال فيه من حديث محمد بن مخلد الجعفي عن طاووس عن أبيه قال سمعت محمد بن علي يقول نزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات يوم الجمعة فقال يا محمد إن الله يقرأك السلام إن الله يقرئك السلام ويقول قل لأمتك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لكن نزلت فين؟ بعرفات بين قوسين بعرفات. طيب أيضا جاء في المجلد 22 جاء في الصفحة في 471 قال ثم نزل عليه الآية يعني وهو واقف بعرفات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن بطل احتجاج الشيعة بهذه الآية على أنها نزلت بعد الغدير، لكن الآية كما يقول الشيعة والسنة نزلت اتفاقا في يوم عرفتا يوم الجمعة في يوم عرفة، إذن قبل الغدير بتسعة أيام في اليوم التاسع، فبطل استدلال الشيعة فيما ذهبوا إليه. لكن قبل التفصيل في هذه المسألة معي فيديو أيضا لطارق يوسف أريد أن تسمعوه ثم نعلق عليه إن شاء الله.
طيب أرجع أقول أبو هريرة خدم الأمة المحمدية الأمة الحقيقية خدمة عظيمة جدا. الشيعة خطيهم هم باللغة المغربية ولا خطيهم الشيعة خطيهم من الإرصة. أبو هريرة خلص علينا احنا السنة. قال ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعد على الحوض يأتي فوج من أصحابه يقول شوف الحديث يقول لك فيقول النبي لما يقوم رجل يسحبهم يقول فيقوم رجل من بيني وبينهم يأخذهم إلى ذات الشمال والنبي عمال يقول أصيحابي حبيبي ألا ده الجماعة اللي تدعوتي. عارفين التحريف حصل فين؟ في روايات تانية يقول أمتي. طيب الحديث بيقول أعرفه ويعرفونه. طب النبي محمد يعرف طارق يوسف؟ ما يعرفوش، ما شافوش أصلا. يعني النبي محمد لو دخل علي الآن أنا ما أعرفوش، هعرفه إزاي من النبي محمد؟ ما شفتوش أصلا. لذلك العلماء يقولوا اللي يشوف النبي في المنام المقصود من رآني في المنام فقد رآني حقا، اللي هو شاف النبي في الحقيقة. وإلا لو إبليس في الحلم جالك عامل نفسه في شكل النبي هو ما أنت بتعرفش النبي فقال لك أنا النبي، هتعرف أنه هو مش النبي إزاي؟ ما هو أنت بتعرفش شكل النبي أصلا. عشان كده قال من رآني في المنام فقد رآني، إنه يعني أنا أقول هو ده فعلا النبي محمد فلازم أكون عيني سقطت عليه في الحقيقة. يبقى فلما النبي يقول أعرفهم ويعرفونني ويقول أصيحابي، أنتوا عارفين الترقيق اللي هو التصغير يكون إما للتحقير أو للتعظيم، مظبوط؟ هريرة أبو هريرة قالوا للتعظيم يعني زيها ومشهور يا أبو هريرة خدمنا. فابو هريرة ينقل الحديث الوحيد على فكرة اللي نقل الرواية دي الوحيد، فيقوم رجل من بيني وبينهم فيأخذهم إلى ذات الشمال فأقول إلى أين. خد بالك الشخص اللي هو الرجل ده بيقول بيقرر هو اللي قام وهو اللي سحب وهو اللي رمى في النار. طيب مين ربنا يديله كل الصلاحيات دي؟ يعني يقرر يقوم ويقرر ويأخذ والنبي يقول له انت موديهم فين؟ يقول لك انا موديهم النار. يبقى مين ده؟ هو علي بن ابي طالب. عشان كده لما تقول قسيم الجنة والنار مش اوانطة ما يهمناش في دي، انا يهمني بقى ايه ويأتي فوج اخر فيأخذه فأقول الى اين؟ الى النار. فيقول سيدنا ابو هريرة يقول ايه فلا يخلص منهم من النار الا مثل همل النعم. همل النعم يعني انت معاك فوج من البعير مثلا الجمال ولا المعيز ولا الخرفان، لما يبقى القطيع ماشي اي واحدة تشرد، لو عندك 5000 واحدة اتنين. لا خلينا احنا نكون مجاملين للصحابة، مجاملة هو الكلام ببلاش كلام بفلوس، نقول للمجاملة 1% 1% ده كتير في البعير انه يشرد، لان لو معايا 5000 يبقى في الحالة دي يشرد 50 ده كتير، ده يعملوا فوج لوحده. إنما يخلص منهم من النار همل النعم. يعني 1% اللي من الصحابة هيخشوا الجنة، 1%، و99% رايحين النار. رايحين النار ليه بقى؟ صلوا صلوا، صاموا صاموا، حجوا حج، جاهدوا جاهدوا، أمروا بمعروف ونام. أمال إيه بقى العملة السودة اللي عملوها تقتضي جهنم؟ فإيه؟ يبقى ده يبين لك عظمة الإمامة. ليه؟ الإمامة خطورة يا أخوانا، الدين كله راح.
طبعا أصل كلام الرافضي هنا واضح جدا، هو الطعن في الصحابة، هذا أصل القصة كلها. وذلك هو يقول 99% من الصحابة سيدخل النار. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بولاية علي ابن أبي طالب. سبحان الله، حديث أمتي أمتي حتى تعلموا أن هذا الرجل من أجهل الخلق جاء، هو يقول عنه تحريف طبعا. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أخرجه الإمام مسلم وانفرد به عن البخاري. ولفظ حديث أنس أخرجه البخاري حديث الشفاعة الطويل، وفيه يقول يا رب أمتي أمتي، يأتون آدم ويقولون، حديث الشفاعة المعروف، اشفع لنا عند ربك، فيقول لست لها، يذهبوا إلى خليل الرحمن فيذهبون إلى إبراهيم، فيقول لست لها، يذهبوا إلى موسى وعيسى إلى أن يأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها، حديث الطويل المعروف. إذا لفظ أمتي ورد في أكثر من حديث كلها في الصحاح. أما حديث سهل بن سعد وعبد الله بن مسعود، أنا فرطكم على الحوض وسأنازع رجالا فأغلب عليهم فلا أقولن ربي أصيحابي ربي أصيحابي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. شوف بقى كلام أهل السنة في هذا الحديث. قالوا في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، فيقول أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم وأتقدمكم إليه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه، ويأتيه المؤمنون يشربون منه، ومن شرب منه لا يظمأ بعد ذلك أبدا، ثم يأتي أناس يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيبعدون عن الحوض ويمنعون من الوصول إليه، فيتساءل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب منعهم، فيقال له إنهم غيروا وبدلوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم حينئذ سحقا سحقا، أي بعدا بعدا لمن غير وبدل بعدي. وحاصل ذلك ما حمل عليه حال المذكورين أنهم كانوا ممن ارتد عن الإسلام، فإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال، فعلى ما تستشكل؟ وإما أن يكونوا من العصاة الذين ارتكبوا كبائر الذنوب، تمام؟ وعلى كل بين هذا وذاك، طبعا كبائر الذنوب سواء بالبدن أو الاعتقاد، سواء بالبدن أو الاعتقاد أو الاعتقاد، فلم يشفع لهم اتباعا لأمر الله عز وجل. ففي كل سواء كانوا ممن ارتد عن الإسلام فيعني سحقا سحقا ابتعدوا عن الحوض، أو كانوا ممن ارتكب معاصي قلبية أو عقدية أو معاصي كبيرة من الكبائر، ومحتمل أنهم سيدخلون الجنة بشفاعة النبي في نهاية المطاف، كما يخرج الموحدون من النار بعد أن يعذبوا فيها كل على قدر معصيته. يبقى ولذلك يقول العلماء وفي ذلك تهديد شديد لكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله بأن يكون من المطرودين عن الحوض. ومن أشد هؤلاء المحدثين في الدين من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. سبحان الله، هذا كلام رجل هذا غريب في استدراكي على الحديث ربي أصيحابي. الهدف هو التقليل من شأن الصحابة وسب الصحابة، وأنا ذكرت له قبل ذلك مقاطع وهو يسب الصحابة ويسب زيد بن ثابت ويسب أنس بن مالك بالاسم، ويسب عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق بالاسم، وذلك حتى يرضي أسياده. أيضا يتكلم في حديث من رآني في المنام فقد رآني، حديث جاء عند الإمام أحمد وعند البخاري ومسلم وفي سنن الدارمي وغيرهم. ولفظ البخاري وإن الشيطان لا يتراءى بي، ولفظ ابن أبي شيبة وابن ماجة ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، ولفظ الطبراني في المعجم الصغير والأوسط من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي ولا بالكعبة، ولفظ ابن حبان وابن ماجة فإن الشيطان لا يتشبه بي. قال ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رأني في النوم فقد رأني. فسألوا ابن عباس، سألوه: هل تستطيع أن تصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فبدأ يصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي. هذا الجهل يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. يقول: لابد أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة حتى يحكم، يعني حتى يكون له سابق الذكر بالنبي، فيعني شاف النبي فيحكي الكلام ده بعد كده من وصفه لرؤيته للنبي. إذن ما فائدة رؤيته في المنام أصلا؟ ما فائدته؟ يعني هو في المنام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتشبه بي. يعني في رواية عندنا حتى حديث صححه العلماء: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة. هو لا يقول: لا، أنت لا تستطيع أن ترى النبي في المنام إلا إذا كنت رأيته قبل ذلك في اليقظة، وإلا فالشيطان يتشبه بالنبي، معاذ الله عما يقول. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. طبعا همل النعم الإبل المهملة التي لا راعي لها، تضل في الطريق وقلما ينجو منها أحد. طيب خد بالك، هو بيعمل إسقاط هنا على الصحابة. طارق يوسف في هذا المقطع يعمل إسقاط على الصحابة حتى يعني يقول بكفرهم. لماذا؟ لأنهم أنكروا إمامة علي عياذا بالله. قال العلماء وفي الحديث: الوعيد الشديد لمن بدل الدين أو ارتد أو بدل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مش الصحابة بقى، دول الذين ارتدوا عن الإسلام أصلا وبدل الدين. فهو يعمل إسقاط على الصحابة في هذا الحديث حتى يقع وينتقص ويتكلم في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن تبين من كلام هذا الرجل هو منهجه البائس في سب الصحابة، لأن هو يخرج على المسلمين ويقول: يا قومي، يا أهل السنة، أنا أقول لكم كما قال الله ورسوله: إن لم تبايعوا عليا. هذا كله حتى يضلل المسلمين. وأنا يعني تواصلت مع أناس قريبين منه، علمت أنه يتقاضى الأموال هو في أوروبا من أجل الطعن في الإسلام وفي نبي الإسلام وفي عرض الصحابة الكرام وفي علماء المسلمين وفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا المنهج البائد الفاسد سبقه كثيرون، لكن ما استطاعوا أن ينالوا من الإسلام شيئا، ويبقى الإسلام عزيز، ويبقى شيخ الإسلام عزيز، ويبقى الدين عزيز، ويبقى الصحابة تاج فوق رأس هؤلاء الأوغاد. الله عز وجل يدافع عنهم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإن شاء الله نستكمل مع فيديوهات لهذا الرجل، ونحن نتعرض لنقد هذا الكتاب في الحلقات القادمة حتى نبين ارتباط الشيعة الوثيق المعاصرين بهذا الكتاب الذي يعني عفى عليه منذ مئات السنين ولا زالوا متمسكين بما جاء فيه. في الحلقات القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء فتابعوها في هذه السلسلة المباركة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك